بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول لبيان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهو دلالة أداة الشرط على النسبة التوقفية، فإن أداة الشرط لو دلت على توقف الجزاء على الشرط فقد دلت على المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء. وذكرنا أن المشهور سلم بهذه الدلالة، ولكن المحقق الإصفهاني في مقابل ذلك ذهب إلى أن مفاد أداة الشرط هو مفاد أجار الفارسي، أي جعل مدخولها على نحو الفرض والتقدير. فإذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، كأنه قال في فرض مجيء زيد فأكرمه، من دون توقف للجزاء على الشرط، وإنما الجزاء مأمور به في هذا الفرض ليس إلا. والمحقق الإصفهاني أقام على مدعاه عدة قرائن. القرينة الأولى ذكرناها أمس، وهي لو كان مفاد أداة الشرط هو التوقف لصح ذلك في الجمل الخبرية، مع أنه لا توقف في الجملة الخبرية. مثلا إذا قال المتكلم إن شرب زيد السم فإنه يموت، فهنا لا يوجد توقف للموت على شرب السم، وإنما يقع الموت في هذا الفرض، لكن هذا لا ينفي وقوعه في فروض أخرى. وذكرنا أن سيدنا الخوئي قدس سره أجاب بأنه حتى في الجمل الخبرية يوجد توقف، إلا أن المتوقف على الشرط ليس هو الموت، بل المتوقف على الشرط قصد الإخبار. فالمتكلم عندما يقول إن شرب زيد السم فإنه يموت، فمقصوده إن شرب السم فأخبر عنه بأنه يموت. فالمعلق على شرب السم قصد الإخبار لا نفس الموت. ومن الواضح أنه إذا انتفى الشرب انتفى قصد الإخبار، فالتوقف موجود حتى في الجمل الخبرية. هكذا أجاب الشيخ. للإخبار مو للموت. لا لا مو إلا الحصارية للموت. خب شاكو على الأخرى للموت.
في هذا الفرق يعني
ما يصير إلا الحصارية. إذا تقول في هذا الفرق ما صار إلا الحصارية، صار إلا. ويلاحظ عليه أنه بنى المطلب على مسلكه في التعهد، حيث قال بما أن الوضع هو التعهد، والتعهد لا يتصور إلا إيه؟ في الأفعال الاختيارية، فلا بد أن يكون مدلول اللفظ أمرا اختياريا. لأجل ذلك لا يمكن أن يكون مدلول الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة، أي نسبة الموت إلى زيد، فإن الثبوت ليس أمرا اختياريا كي يتعلق به التعهد، وإنما الاختياري قصد الإخبار. لذلك فمدلول الجملة الخبرية هو قصد الإخبار لا نسبة الموت إلى زيدين. هكذا أفاد معان. ولكن مدعاه غير تام، فإنه حتى لو سلمنا أن الواضع هو عبارة عن التعهد وأن التعهد يتعلق بالأمر الاختياري، لكن متعلق التعهد إرادة التفهيم، لا أن متعلق التعهد معنى اللفظ، فحقيقة التعهد هي أنني أنا الواضع يعني أنني لا أتلفظ بهذه الجملة إلا إذا أردت تفهيم المعنى الفلاني. فطرف التعهد هو شنو؟ إرادة التفهيم، وليس طرف التعهد المعنى نفسه. فيمكن أن يكون المعنى غير اختياري ومع ذلك يتم مسلك التعهد، لأن طرف التعهد ليس نفس معنى اللفظ، وإنما طرف التعهد هو شنو؟ إرادة تفهيم هذا المعنى. ومن الواضح أن الإرادة ليست جزءا من المعنى، لأن إرادة التفهيم سابقة على شنو؟ نفس المعنى، فلا معنى لأن تكون هي المعنى. وإلا بس هذه النقطة شيخ، وإلا لو تم كلامه في الجمل لتم في المفردات، لأن الوضع كما يشمل قولوا ياهي الجمال فإنه يشمل المفردات. فهل يلتزم السيد الخوي بأن معنى كلمة ما أمر اختياري؟ أي أن معنى كلمة ما قصد الإخبار عن الجسم السائل،
أم أن معنى كلمة ما هي الجسم السائل؟ لا، إخبار عن الجسم السائل. فكما أننا في المفردات نقول بأن معناها شيء وإرادة تفهيم المعنى شيء آخر، ومتعلق التعهد هو إرادة التفهيم وليس نفس المعنى، فكذلك يأتي هذا في الجمال. والنتيجة أن كلام المشهور من أن مفاد الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة للإخبار عنها تام، وهو الموافق للظاهر العرفي. فإن العرف إذا سمع زيد قائم يفهم من أجله نسبة القيام لزيد، لا قصد الإخبار عن نسبة القيام لزيد. نعم. صح، في فرض الإرادة، لكن هو نفسه يصرح أن الإرادة ليست جزء من المعنى، لا يكون، ولهذا هو يحصر الدلالة بالدلالة التطبيقية ويقول الدلالة التصورية أنسية وليست دلالة أنس، فلا دلالة لللفظ إلا في فرض الإرادة، لا أن مدلول اللفظ هو الإرادة، وهذا اللي احنا نناقش فيه. وأجاب السيد الشهيد قدس سره، نعم، على رئيس دخوي ما إلا دلالة أنس، يعني إذا صدر الكلام من النائم فهذا ما إلا دلالة إلا أنس، هذا العرف يرى أنها دلالة وجهانية. وأجاب السيد الصابر بجواب آخر، وهذا يعني كلام السيد فرد شيء، يعني فرد تحليل في عالم عجيب، يعني كيف تحلق الأذهان إلى عوالم أخرى. فقد ذكر السيد الشهيد قدس سره مبنى يختص به في باب الجمل، وهو أن النساب تنقسم إلى نسب تامة يصح السكوت عليها ونسب ناقصة، لكن وهذا ما يختص به جميع النسب الخارجية ناقصة، وإنما تكون النسبة تامة بتصرف من الذهن، وإلا فالنسب الواقعة خارجا نسب ناقصة. مثلا إذا رأيت زيدا قائم فما يتلقاه الذهن بحسب تحليل السيد الصادر، فما يتلقاه الذهن ليس نسبة، وإنما الذي يتلقاه الذهن مفهوم إفرادي وهو قيام زيد، كما أن مفهوم زيد مفهوم إفرادي، فإن ما يتلقاه الذهن عندما يرى زيدا قائما أيضا مفهوم إفرادي قيام زيد، ثم الذهن يقوم بتحليل هذا المفهوم الإفرادي إلى طرفين زيد والقيام، ويقوم الذهن بنسبة القيام إلى زيد، وهو ما يعبر عن بالنسبة التصادقية، أي أن هذا العنوان هو ذاك، فهما متصادقان.
يعني هذا هو يدرك زيد ويدرك القيام
لا لا يدرك قيام زيد على نحو المفهوم الإفرادي ثم هو يقوم بتحليله.
أدرك القيام
منتسبا لزيد. إيه؟ لا أقول منتسبا هذه ما بعدنا أنا صير نسبة.
هي
أدرك قيام زيد.
لما تقول قيام زيد سيدنا.
هو القيام عرب لنا. لا بد له من موضوع لنا. فهو أدرك القيام الصادر من هذا الموضوع. قيام زيد.
يعني كأنما شيطان نظره إلى القيام منكر. يعني هو لا بد من ملاحظة المعروض ولكن كان السيد يتحضر قيام هنا خاف ثم يجعل لو
جد الخطة خاطئية يجعل علاقة بينه وجد. بل يعني هو يعني الذهن اخترع النسبة. الذهن أذى أنه أدركها. الذهن لم يدرك نسبة وإنما اخترعها. وجميع النسب الخارجية عنده في هذا الباب. بينما النسب الذهنية كنسبة الاستثناء أو نسبة الإضراب هي نسب يخترعها الذهن وتكون نسبا تاما. فعلى مبناه هذا يكون مدلول الجملة الخبرية في قولنا زيد قائم النسبة التصادقية التي اخترعها الذهن. فإذا قال المولى مثلا إن شرب زيد السم فزيد ميت فإن مفاد زيد ميت النسبة التصادقية فالمعلق على شرب السم النسبة التصادقية لا أصل الموت. إن شرب زيد السم فهناك نسبة تصادقية بين زيد والموت. فإذا انتفى شرب السم انتفت النسبة التصادقية لأنه انتفى الموت. إذا يمكن لنا أن نقول بأن مفاد أداة الشرط النسبة التوقفية حتى في الجمل الخبرية ونقول بأن الموقوف على الشرط ليس هو الموت بل الموقوف على الشرط شنو النسبة التصادقية بحيث إذا انتفى الشرط انتفى النسبة التصادقية. والإشكال عليه الإشكال في المبنى نفسه المبنى كلش في عالم ثاني يعني. فإن ما يرتسم لدى الذهن أولا هو نسبة وليس المفهوم الإفرادي. فإن هناك فرقا بالوجدان بين مفهوم زيد الذي ينتقل إلى الذهن كمفهوم أفرادي وبين مفهوم زيد والقيام فإن الذي ينتقل إلى الذهن هو نسبة اتحادية بين زيد والقيام أي أن الذهن يدرك نسبة وهي نسبة الاتحاد بين زيد والقيام بين زيد والعلم وسائر الموارد. فما يدركه الذهن هو الاتحاد بين وجودين وجود عربي وهو القيام ووجود جوهري وهو زيد والاتحاد نسبة. فالذهن يدرك نسبتان ويخبر عنها لا أن الذهن يدرك مفهوما أفراديا ويقوم باختراع نسبة له ثم يقوم جنوه بالإخبار عنها. فما أدركه الذهن هو ما أخبر عنه وهو النسبة الاتحادية بين هذين الوجودين وجود القيام ووجود زيد أو وجود العلم ووجود زيد أو الموت وزيد ونحو ذلك من الأمثلة. نعم. خب عندك وجودين لوجود واحد. وجودان في الخارج. فالذهن أدرك وجودين لو لا.
الذهن
أدرك ها؟ لا بلا إشكال الذهن أدرك. وإلا كيف يصير الوجود العرضي وجود خارجي؟
يعني لولا إعمال الذهن.
لا ما في إعمال الوجود لو مو وجود. خب عند الذهن بعد كيف ما يحتاج يعمل بعد. إذا هو وجود في الخارج. الذهن يدرك الخارج كما هو عليه بعد. الذهن يدرك الخارج كما هو عليه. والمفروض ان في الخارج شنو؟ وجودين. وجود جوهري ووجود عرضي. فالذهن ادرك الخارج كما هو عليه. يعني ادرك اتحادا بين الوجود العرضي والوجود الجوهري. هل لأدرك اخبر عنه؟
يعني لو الاعمال الذهني الوجدان يرى زيدا قائل.
ومسألة
الخيار
ومسألة الزيد
صحيح أن العرض هو جزء خارجي
لا إشكال لولا يعني ليش لولا ليش تجيب التصرف على خلاف الوجدان ليش تحط التصرف ما أدركه أخبر عنه أنتوا الآن إذا وجدت زيد يضرب عمر تحتاج بعد تتصرفوا شنو اللي شفت رأيت زيد يضرب عمرا لا هذا انت من راسك طلعته وإلا انت شنو خارج ما في شيء هذا قيام زيد لو زيد قائم انت رأيت قياما وزيدا ورأيت اتحاد بينهما يعني رأيت القيام متحدا بزيد صح لو لا وإلا وجودان خب ما يعقل لا يعقل مذكروا في إن الوجود رابط ورابطي ثمة نفسي فهاك واضبطي أكو جوهر أكو عرض أكو وجود شنو رابط بينهما أنت أدركت هذا كله ثم أخبرت عنه أما أنا أخترع وأبدل وأغير يعني فالصحيح هو التسليم بمقالة الإصفهاني وهي أنه لو كان مفاد أداة الشرط النسبة التوقفية لتصور ذلك في الجمل الخبرية مع أنه لا يتصور فيها النسبة التوقفية فهذا شاهد على أن مفاد أداة الشرط الفرض والتقدير وليس النسبة التوقفية هذا الشاهد الأول الذي أو القرينة الأولى التي ذكرها الإصفهاني لا في الفهم العرفي يعني أن أداة الشرط معناها واحد وأنه إذا دخلت على الجمل الخبرية يكون لها معنى وإذا دخلت على الجمل الشيء لا لا هو نفس معناه
مو كل الجمل الخبرية معناها
مفهوم ما لها مفهوم
كثير منها لها
لا مثلا نجيب
لا طلعت الشمس
لها هذا هو الكلام
إذا لم تطلع الشمس
هذا أول الكلام لا هذا أول الكلام هذا لوجود أنهما معلولان لعلة الفعل هذا بالقرينة فهمناه وإلا لولا القرينة جملة خبرية ليس لها مفهوم لولا هذه القرينة لا أكثر ما لها مفهوم أكثر ما لها مفهوم
إذا زالت الشمس
هذا جملة إنشائية فريد
إذا زالت الشمس يصلي
نفس الكلام يصلي بمعنى الإنشاء إذا زالت الشمس يصلي لا ما لها مفهوم لأنه أحيانا يصلي عند الفجر حتى لو تقولوا يصلي الظهر إذا زالت الشمس هل يصلي قضاء ما لها مفهوم هذه جمل خبرية ما لها مفهوم القرينة الثانية ما أفاده من أنه الجمل من أن أداة الشرط لو كان مفادها النسبة التوقفية لكان ذلك مضطردان حتى في الجمل التي لا مفهوم لها وهي الجمل المشوقة لتحقيق الموضوع، مع أن تفسير هذه الجمل بالنسبة التوقفية مستهجن عرفا. مثلا إذا قال إذا رزقت ولدا فاختنه، فلو فسرناه بالفرض يكون التفسير عرفيا في فرض مجيء الولد فعليك ختانه، أما لو فسرناه بالتوقف فقلنا الأمر بختان الولد متوقف على مجيئه، فإن هذا التفسير يكون شنو؟ مستهجنا عرفا، لأنه من المعلوم أن لا أمر بالختان إلا عند مجيء الولد، فكأنه تفسير بما هو مرتخز عقلان. فلو كان مفاد أداة الشرط النسبة التوقفية لطرد ذلك في الجمل التي لا مفهوم لها، مع أنه ليس كذلك. القرينة الثالثة، قال في فرض النفي، كما لو قلنا ليس إن جاء زيد تكرمه، وفرضنا أن هناك علة أخرى وهي المرض، يعني كما أن إكرام زيد معلول لمجيئه فإن إكرامه معلول لمرضه مثلا، فإذا افترضنا أن هناك علل للإكرام غير المجيء فهل يصح النافي أو لا يصح؟ لأن نقول ليس إن جاء زيد تكرمه. شنو أنت تقول بوجدانك يا شيخ حسان؟ النفي هنا يصح أو ما يصح؟ إذا افترضنا أن أكو علة أخرى للإكرام، يعني المجيء علة للإكرام والمرض علة للإكرام، فهل يصح النفي هنا بأن يقال ليس إن جاء زيد تكرمه؟ أم تعتبر القضية كاذبة؟ هل يعتبر النافي في هذا الفرض صادقا او كاذبا عرفا؟ شيخ احمد مريد هذا صادق يا كاذب، شنو هذا يعني مغلية شيء؟ الان عندنا علتان للاكرام، اذا جاء يكرم واذا مرض يكرم، هل هنا في هذا الموضع يصح النافي يقال ليس إن جاء زيد تكرمه؟ نعم، مع أنه لو كان مفاد أداة الشرط النسبة التوقفية لصح النافي، إذ ما دام للإكرام علة أخرى غير المجيء إذن فالإكرام ليس متوقفا على المجيء فيصح نفي التوقف. فلو كان مفاد أداة الشرط النسبة التوقفية لكان النفي في المقام صادقا، لأن الإكرام ليس متوقفا على المجيء بل له علة أخرى وهي المرض، مع أنه في المقام لا يصح النفي عرفا بل يعد كاذبا. إذ يقولون لمن يقول ليس إن جاء زيد تكرمه، يقولون لا بل إذا جاء أكرمه، مما يكشف عن أن مفادها هو الفرض،
فإذا قال ليس إن جاء زيد تكرمه، يعني ليس في فرض مجيء زيد تكرمه، مع أنه يكرمه في هذا الفرض، فيكون النفي كاذبا. صار معلوم؟ الشهادة نحويا مو دخلوا أي أداة للنفي، دخول النفي على الجمل الشرطية. سمو مأنوسة ما يخصنا الآن. لو افترضنا أن مولا من الموالي يكرم زيدا، ملتزم بأن يكرم زيدا عند مجيئه ويكرم زيدا عند مرضه، فهو ملتزم بكليهما، فهنا هل يصح النافي في حقه؟ يقال ليس إن جاء زيد يكرمه فلان، أو ليس إن جاء زيد تكرمه. نقول كيف تنفون عني وأنا أكرمه إذا جاء وأكرمه إذا مريض، فكيف تقولون ليس إن جاء زيد تكرمه؟ بينما لو كان مفاد أداة الشرط هو التوقف لصح النافي، لأن إكرامي له لا يتوقف على مجيئه. القرينة الأخيرة الملي كلام مكين عرفي عرفي. القرينة الأخيرة أنه إذا قال هل إن جاء زيد تكرمه بصيغة الاستفهام، وكان المخاطب يكرمه أحيانا، أحيانا لا يكرمه وأحيانا يكرمه، فإذا كان المخاطب هنا ممن يكرم زيد أحيانا عند مجيئه، فلو سئل هل إن جاء زيد تكرمه، فلو أجاب بلا فهل يصح هذا الجواب أم لا؟ هو يكرم زيد أحيانا إذا مجيئه، وأنا أسأله هل إن جاء زيد تكرمه، فهنا هل يصح الجواب بلا أم لا يصح؟ يكرمه أحيانا، هو يكرمه أحيانا وأحيانا لا يكرمه، هنا هل يقدر يجيب بالنافي؟ فلو كان مفاد أداة الشرط هو التوقف لصح أن يجيب بالنفي، قل لا يعني لا يتوقف. هل إن جاء زيد تكرمه يعني هل يتوقف إكرامه على مجيء زيد، فلو كان مفادها التوقف لصح الجواب بلا لا ما يتوقف. أما لو كان مفادها الفرض والتقدير لا يصح الجواب بالنافي، بل إذا سئل هل إن جاء زيد تكرمه فيجيب نعم أحيانا، فعدم صحة الجواب بالنافي شاهد على أن مفاد أداة الشرط ليس هو التوقف بل الفرض والتقدير. فتحصل أن ما أفاده الأعلام من أن سر مفهوم الشرط دلالة أداة الشرط على النسبة التوقفية غير تام، فإن مفاد أداة الشرط هو الفرض والتقدير كما أفاد المحقق الإصفهاني قدس سره، فلا بد من البحث عن سر آخر لمفهوم الشرط غير هذا السر وغير هذه النكتة، فافهم واغتنم.